بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته ووصاياه لعلي السليم: ولا تغتابن فتذهب حسناتك، تحذير من الغيبة. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هل أحد يستطيع أن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ ما أحد يستطيع. فكيف تتكلم في أخيك المسلم، تغتابه، تتكلم فيه، تتكلم في أهله، في عرضه بغير حق وبغير وجه شرعي؟ فهذا ذنب عظيم يا عبد الله، ذنب عظيم. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، كما بصحيح مسلم. فأنت إذا اغتبت أحدا من المسلمين، إما أنك تذكره بما هو فيه وهو يكرهه فهذه غيبة، أو أنك تتكلم فيه بما ليس فيه فهذه غيبة، وأيضا إيش؟ بهتان. هذا ذنب أعظم. فإن كنت تتكلم فيه بما ليس فيه وتنقل هذا إلى فلان ثم إلى فلان لقصد الإفساد، فهذا أيضا يكون إيش؟ نميمة. فاجتمعت الغيبة والكذب، البهتان والنميمة، وهذه ذنوب بعضها أعظم من بعض. والله عز وجل حذر من ذلك. فالمطلوب من المسلم أن يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، وألا يستسيغ الكلام في أحد بغير وجه شرعي. انتبه، انتبه أن تتكلم في أخيك المسلم بغير وجه شرعي، سواء تتكلم في غيبته بما هو فيه وهو يكرهه، أو تتكلم في غيبته بما ليس فيه وهذا كذب، أو أن تتكلم بما فيه أو بما ليس فيه عند الغير من أجل الفتنة، فهذه نميمة. فقد تجتمع مع الغيبة البهتان والنميمة، وقد يجتمع مع الغيبة النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بعض النساء حسبك من صفية أي إنها قصيرة، قال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني هذا ذنب عظيم هذا، وكثير من الناس لا يبالي، إن جلس في مجلس تكلم، وإن كان مع صاحبه تكلم، هذا بالرجال فكيف النساء؟ فالنساء يحتاجن إلى زجر وردع وأدب، وغن يخوضن في أعراض المسلمين بغير حق، فلان طلع فلان نزل فلانة قالت وش لكم دخل، ما لهم دخل، إن كان من منكر ومن خطأ فالمطلوب النصيحة، أو أن تكلم من ينصح، ولا يكون هذا على وجه التشهي والتشفي والتفكه ومضي الوقت وقضاء ما في النفس من أغراض، فأنت يا عبد الله مسؤول عن قولك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قولك معدود ومكتوب وعليك مرصد، فانتبه، وبعدما تقول أنا ما قلت، كتابك يشهد عليك، الكرام الكاتبون يشهدون عليك، فماذا ستقول؟ كيف ستنكر؟ فهذه مظالم، فاتق الله، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درام، إنما الحسنات والسيئات، ولهذا قال ولا تغتابن فتذهب حسناتك. الآن لو كان في الدنيا أي واحد يخطئ أو يذنب يكون مباشرة الحساب الرصيد الذي عند معه عند الصراف، بمجرد ما يقول هذا زيد خليك منه هذا كذا وكذا تنقص 1000 تتحول لزيد، عاد حد بيغتاب؟ ما عاد سيغتاب. طيب أنت غدا حسناتك يا أخي ستذهب عليك، وأنت في أشد الحاجة إليها، في أشد الحاجة إلى حسناتك، فلماذا توزعها؟ تتعب ربما من الصباح والمساء، أو تمكث في المسجد وتحفظ من القرآن وتحفظ من الحديث وتتعلم، أو تقوم بأعمال البر من صلة الرحم والصدقة وغير ذلك، وبعدها ما يجي الليل وانت قد وزعت هذه الحسنات بالكلام في فلان والكلام في علان والكلام في زيد والكلام في عبيد بغير وجه. فلهذا نحن نحتاج أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر، وأن لا نطلق لألسنتنا الحنان تتكلم متى ما شاءت وتسكت متى ما شاءت. لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. حديث أبي هريرة وأبي شريح في الصحيحين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الحاكم، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فاحذر يا عبد الله من الغيبة، احذر من الغيبة، ولا تعود نفسك عليها، والكلام في الناس في وجهي تقول شيئا ومن ورائي تقول شيئا آخر، فهذا مكتوب عليك في سجل صحيفتك. والمكثر من الغيبة والمكثر من هذه الأخلاق السيئة هذا يوزع الحسنات ويأتي يوم القيامة ومفلس، معه صلاة ومعه صيام وصدقة لكنها ذهبت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس في الدنيا ما عنده لا درهم ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حسناته تذهب وتبقى سيئاته، وإذا بقيت له مظالم يؤخذ من سيئات الناس توضع عليه فما تبقى معه حسنة. هذا سبب الهلاك، هذا سبب للهلاك يا عبد الله. يعني نظير هذا شخص مثلا، يعني هنا الآن أنت كلما أخطأت يتحول من رصيدك إليه، خلص رصيدك تتحول من ديونهم عليك، أنت تتحمل الديون حقهم للناس. هذه خسارة عظيمة، فهذا توجيه حسن. ولا تغتابن فتذهب حسناتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ليلة أسري بي رأيت قوما رأيت لهم أظفارا من نحاس، أظفار من نحاس، معروف النحاس قوي، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قال: قلت يا جبريل ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس، أظفار من نحاس يخمش بها وجهه وصدره. والحديث الصحيح المسند شيخ الإمام الوادعي رحمه الله، فالشاهد الحذر. قال: وقد كان بعض الفقهاء يتوضأ من الغيبة كما يتوضأ من الحدث. يعني أنت إذا أحدثت قلت أو تغوط أو خرج منك ريح فساء أو ضراط فإنك تذهب تتوضأ، لأن هذا ناقض للوضوء. كان بعض الفقهاء يؤدب نفسه إذا اغتاب إذا بيتوضأ، لأنه بالغيبة خرجت إيش عليه حسنات، فيحتاج يتوضأ يطهر قلبه ويطهر لسانه، لأنه مع الوضوء تخرج الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهذا اجتهاد من تأديب يؤدب نفسه، أنت كلما تكلمت في أحد سأتوضأ سأتوضأ، لأنه يعتبر أنه وقع في حدث، وقع في ذنب. واستثنى أهل العلم، استثنى أهل العلم أنواعا من الغيبة وهي ستة، وممن ذكر هذا وجمعها العلامة النووي رحمه الله في رياض الصالحين، باب ما يجوز أو ما يباح من الغيبة، فذكر ستة أمور تجوز فيها الغيبة وهي مجموعة في قول القائل: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، أو مظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه ستة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم، أنت رحت تشتكي عند رجل أو عند القاضي، قلت له أنا جيت أشكوك من رجل ظلمني، أخذ مالي، أخذ سيارتي، أخذ أرضي، قال لك سجل الدعوة واكتب من هو هذا فلان، تقول لا أنا ما بغتابه. كيف تغتابه؟ طيب كيف نعرف من هو هذا الذي ظلمك؟ فلا بد أن تقول ظلمني إيش؟ فلان ابن فلان. هذا الآن غيبة ولا ما يغيبة؟ غيبة، لكن هذه في معنى التظلم جائز، أنت أتيت بها في معنى التظلم والشكوى. نعم. أو كنت على معنى التعريف، يعني جئت تسأل: يا جماعة وين بيت فلان بن فلان؟ فلان بن فلان ما نعرف هذا، هو من هنا؟ قال ايه من هنا، من عندكم، ما نعرفه، لكن هذا له لقب، اللقب هذا هو يكرهه، اللقب هذا هو يكرهه، فأنت ذكرت اللقب على معنى التعريف لا على معنى الذم. قلت هو لقبهم كذا، قال لا معروف هذا، هذا شوف البيت الثالث، هذا حاصل أو حاصل؟ حاصل. فهذا اللقب هو ما يرتضيه، فأنت إذا ذكرته به هذا غيبة، لكن أنت ما ذكرته على وجه الذم، إنما وجدته على وجه التعريف. وهكذا أيضا التحذير، التحذير من ظالم، تحذير من مبتدع، التحذير من عاصي، تحذير من فاسق فيهم ضرر على المسلمين، فالمطلوب أنك تسميه. إذا ما اكتفى الأمر بالتلميح وذكر الصفات، ولا بد من التعيين، فعين ولا إثم عليك ما دام قصدك نفع المسلمين، ما دام قصدك نفع المسلمين. نعم صح، ودل ومر بالمعروف ونهى عن المنكر، سمي فلانا، تقول هذا فلان ابن فلان عنده كذا وكذا وكذا، احذروه، هذه بدع ضلالات، أو هذه معاصي وفسوق وشرور. وهكذا من كان يظهر فسقا فإنك تذكره وتسميه من أجل أن يحذره الناس، ينشر المخدرات، ينشر الخمور، ينشر الشرور، الفساد، ما يدعو إلى الزنا والفواحش. فلا بد، إذا هذا ما يقبل نصيحة لا بد من تسميته. شخص يظهر الفسق تقول يا فلان، يا جماعة فلان هذا يظهر الفسق، واجب عليك أيها الحاكم أيها المسؤول أن تقوم بواجبك ضد هذا الذي يظهر الفسق. وهكذا المستفتي، تأتي تستفتي، امرأة تقول زوجي يعني قال في كذا أو ضربني أو كذا، هذه غيبة لكن على معنى الاستفتاء، حصل بيني وبين فلان كيت وكيت، فما هو الصواب؟ استفتاء. أو طلب الإعانة في إزالة منكري، تقول يا قوم إن فلان ابن فلان عنده منكر كذا وكذا، ينبغي أن نتعاون على إزالة هذا المنكر، فهنا يقتضي لابد التسمية. نعم، فهذه التسمية فيها، وهي وإن كانت غيبة إلا أنها غير محرمة، هذه غيبة غير محرمة. نعم. والمطلوب على المسلم أن يصون لسانه وأن يحفظه، ألا يوردك لسانك الموارد فتهلك. ولا شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، فهذا اللسان يحتاج إلى طول سجن. نعم، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ كف عليك هذا، وقال الصمت إلا من خير. فيعود الإنسان نفسه إذا أراد يتكلم ينظر في كلامه، كلامه نافع أو ضار، كلامه مفيد أو مفسد، كلامه في خير أو في شر، كلام يرفعه أو يضعه، كلام يحصل من ورائه حسنات أو يحمل سيئات. لابد للشخص أن يتأمل في أقواله وأفعاله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في السر والعلم. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.